الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إن فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها هي إفراده سبحانه وتعالى بالخلق، وإفراده سبحانه وتعالى بالرزق، وإفراده سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة، وبالتالي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وجاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كل مولود يولد على الإسلام. فهذه هي فطرة الله تبارك وتعالى، فطر الناس مسلمين، خلقهم مسلمين، فاجتالتهم الشياطين. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الأثر الذي ذكره الإمام البخاري معلقا في صحيحه، وهو أن الناس كانوا بعد آدم صلوات الله وسلامه عليه 10 قرون على التوحيد، ثم اجتالتهم الشياطين. فالشرك أمر طارئ، وعبادة الله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى هذا هو الأصل الذي فطر الله الناس عليه. وذلك أن التوحيد وهو قول لا إله إلا الله هو أول ما يلقاك عندما تخرج من بطن أمك، فيؤذن في أذنك وتذكر هذه الشهادة العظيمة، أول شيء تسمعه عندما تخرج من بطن أمك، وآخر كلمة تقولها عندما تفارق هذه الحياة هي لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهي أول الأمر وآخره. هذه الكلمة الطيبة التي بعث الله تبارك وتعالى جميع المرسلين لتحقيقها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو إلى الله 13 سنة إلى هذه الكلمة الطيبة، ثم هاجر إلى المدينة، وما شرع الله تبارك وتعالى شيئا من العبادات إلا القليل، الصلاة فقط، وكانت في الأول نافلة، ثم بعد ذلك جاءت الفرائض قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين في إسرائه صلوات الله وسلامه عليه. أما الزكاة والصيام والحج والجهاد فكل هذا لم يشرع إلا بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. أركان الإسلام العظيمة، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج بيت الله، وصوم رمضان. ما شرعت أكثرها إلا بعد الهجرة، بعد السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 13 سنة يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة إلى هذه الكلمة الطيبة، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهاجر إلى المدينة فشرع الله تبارك وتعالى الزكاة والصيام والحج والجهاد وغيرها من الأمور، وما زال معها يدعو إلى لا إله إلا الله. مات وهو يدعو إلى لا إله إلا الله، وجاء سلفه وهم يدعون إلى لا إله إلا الله، ونحن إن شاء الله ندعو إلى لا إله إلا الله إلى أن تقوم الساعة، والناس يدعون إلى هذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي غاب عن كثير من المسلمين مفهومها، صاروا يرددونها ولا يعرفون مدلولها. كفار مكة عرفوا مدلول هذه الكلمة وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولذلك جاء أبو جهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد ماذا تريد؟ قال: أريد كلمة، ما أريد شيئا، ما جئت لأنافسكم على حكمكم ولا لآخذ ما لكم ولا لأترأس عليكم، وإنما جئت لتحققوا هذه الكلمة. وكذا إخوانه المرسلون، والله ما نازع إبراهيم النمرود في ملكه، ولا نازع موسى فرعون في ملكه، ولا نازع أحد منهم أحدا في ملكه، ولا نازع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة في ملكهم أبدا، وإنما جاءوا ليعبد الناس إلها واحدا، ليعبد الناس من يستحق العبادة سبحانه وتعالى. هذا الأمر العظيم الذي أرسل الله به الرسل وأنزل من أجله الكتب هو أن يعبد الله وحده سبحانه وتعالى. أريد منكم كلمة واحدة. قال أبو جهل: وأبيك أعطيك 100 كلمة وتتركنا في شأننا كلمة؟ أعطيك 100. فقال صلوات الله وسلامه عليه: قولوا لا إله إلا الله، بس ما أريد أكثر من هذه الكلمة أبدا، قولوا لا إله إلا الله. فقال أبو جهل: أما هذه فلا، لو غيرها، لو كلمة أخرى أعطيتكها، لكن هذه الكلمة لا، وألف لا. لماذا؟ لأنه يعرف تماما معنى هذه الكلمة، يعرف تماما أنه إذا قال لا إله إلا الله فلا لات ولا عزى، يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله أنه سيستجيب لكل ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، عرف معناها ولذلك امتنع منها. وآلاف بل عشرات الآلاف إن لم تكن مئات أو الملايين من المسلمين اليوم يقولونها ولا يعرفون معناها، يقولون لا إله إلا الله وفي نفس الوقت يذبحون لغير الله، يقولون لا إله إلا الله ويخافون من غير الله، يقولون لا إله إلا الله ويدعون غير الله، يقولون لا إله إلا الله وينذرون لغير الله. كلمة جوفاء لا معنى لها في قلوبهم ولا دلالة لها في أعمالهم. ما نريد هذه الكلمة، والله ما أراد الله تبارك وتعالى نقول هذه الكلمة مجرد قول، بل إن الله تبارك وتعالى قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وهم يقولون لا إله إلا الله. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، يقولون هذه الكلمة، ولكنهم منافقون. فالله لا يريد منا فقط إطلاق هذه الكلمة دون أن يكون لها أثر في قلوبنا، وأن يكون لها أثر في أعمالنا، وأن لا يكون لها أثر في دعوتنا في حياتنا. الله غني عن عبادتنا، الله غني عن طاعاتنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا سبحانه وتعالى. ولذلك صار من أسماء الله تبارك وتعالى الغني سبحانه وتعالى. نحن الفقراء إلى الله تبارك وتعالى، نحن المحتاجون إلى الله تبارك وتعالى، نحن الذين نحتاج إلى أن نحقق هذه الكلمة الطيبة. الإنسان عابد بفطرته، خلقه خلقك الله عابدا، ما تستطيع إلا أن تعبد. إن عبدت الله أي من يستحق العبادة سبحانه وتعالى فهو هو، وإلا عبدت غيره رغما عنك، رغما عنك أبدا. من لم يعبد الله عبد غيره، مفطور على هذا الشيء، مفطور على العبادة. ولذلك ترى في حياتك هذه من يعبد الشمس ومن يعبد القمر ومن يعبد النجوم ومن يعبد الشجرة ومن يعبد البقرة ومن يعبد الفئران أجلكم الله، ومن يعبد هواه ومن يعبد المادة ومن يعبد الفرج، كل يعبد. والسعيد من عبد من يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، هذا هو السعيد. وإلا من لم يعبد الله أبد غيره شاء أو أبى. ولذلك تجد مثلا في الهند قريبا من 30,000 أو يزيد من الآلهة. تصوروا كل هذا العدد من الآلهة في دولة واحدة، ثم انظر بعد ذلك إلى باقي الدول وعد الآلهة وسعة. ولذلك يخطئ خطأ جسيما من يقول إن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا يكذبه الواقع. الواقع أن معبودات كثيرة تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، قلنا له كذب. هناك معبودات كثيرة غير الله تبارك وتعالى تعبد من دون الله جل وعلا، وكلها بباطل. ولذلك كان حقا علينا أن نقول إن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله. هو من يستحق أن يعبد؟ من خلقك؟ من رزقك؟ من أحياك؟ من يميتك؟ من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ هو الذي يستحق أن يعبد، وهو الله جل وعلا. هذا معنى هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة التي قال موسى لربه تبارك وتعالى يا رب علمني دعاء أدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا رب كل الناس يقولونه، أريد شيئا يخصني، أريد شيئا خاصا، كل عبادك يقولونه، يقولون لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لثقلت بهن لا إله إلا الله. كلمة عظيمة، كلمة لها وزن عند الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح الذي اشتهر باسم حديث صاحب البطاقة، بطاقة رجل يؤتى به يوم القيامة فتنشر أعماله أمام عينيه 99 سجلا فيها من المعاصي ما الله به عليم، فيقرر أفعلت كذا أفعلت كذا؟ أقلت كذا؟ وهو يقول نعم، وكشفنا عنك غطاءك. فبصرك اليوم حديد، ما يستطيع أن ينكر أبدا. أفعلت؟ نعم. أفعلت؟ نعم. أفعلت؟ نعم. حتى يظن الرجل أنه قد هلك، فيقال له إن لك عندنا حسنة. فيقول الرجل وما تفعل الحسنة؟ أي مع هذه السجلات 69 سجلة. قال وما تفعل هذه الحسنة؟ فيقال له إنك لن تظلم. الله أكبر، هذا هو العدل، إنك لا تظلم ولن تظلم. فيؤتى ببطاقة فيقول وما تفعل هذه البطاقة؟ فيقال إنك لا تظلم. فيؤتى بها فإذا فيها لا إله إلا الله، فتوضع هذه الكلمة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات لثقل هذه الكلمة الطيبة. مهما وقعت في المعاصي، مهما قصرت في حق الله، فلا تقصرن في هذه الكلمة أبدا. فليقع الزنا، فليقع القتل، فليقع الربا، فليقع ما يقع، ولكن إياك إياك أن يقع الشرك، إياك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مهما كان. وليست هذه دعوة إلى الزنا، ولا دعوة إلى الربا، ولا دعوة إلى شرب الخمر، وإلى ترك الصلاة وترك الصيام وغيرها من المعاصي، ولكن هذا فيه بيان لعظم هذه الكلمة الطيبة. تطيش السجلات العظيمة بما فيها من أعمال بثقل هذه الكلمة الطيبة الكريمة. كلمة عظيمة وهي لا إله إلا الله، لكن هذه الكلمة كما قلنا قبل قليل يقولها كثير من المسلمين، ولكنهم في الوقت نفسه قد يجرحونها، وقد يأتي البعض عليها فيهلكها والعياذ بالله. أما جرحها فهذه المعاصي، وقد تزيد المعاصي إلى الشرك الأصغر، فيجرح هذه الكلمة ويؤثر فيها، وقد يهلكها مطوى إذا وقع فيما يحبطها من الشرك والعياذ بالله. ولذلك ذكر أهل العلم أن هذه الكلمة العظيمة لا بد أن يتابعها وأن يكون معها 3 أشياء. أولها الإخلاص، أن يخلص الإنسان وهو يقول هذه الكلمة الطيبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يحبونهم كحب الله، أين الإخلاص؟ عبدوا الله وأشركوا معه غيره، قالوا لا إله إلا الله وجعلوا غيره معه، والله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما هو بحاجة سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى أعمالنا ولا إلى صلاتنا ولا إلى صيامنا، تركته وشركه، فهو للذي أشرك به فليأخذ أجره منه، لست بحاجة إلى هذه، أنت المحتاج. فلا بد من الإخلاص عندما يطلق الإنسان هذه الكلمة. ولا بد أيضا، وهو الأمر الثاني، أن يتجنب الشرك بجميع أنواعه. لابد أن يتجنب الشرك بجميع أنواعه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار أبدا. لابد أن يتجنب الشرك بجميع أنواعه وصوره. الأمر الثالث، لابد أن يبتعد عن المشركين وأن يتبرأ منهم. والله تبارك وتعالى يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لابد الولاء والبراء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا يقوله الله في أقرب الكفار إلينا اليهود والنصارى، فكيف بغيرهم من أمم الكفر؟ الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان وأهل الإسلام والبراءة من الكفر وأهله، لابد من هذا. فإذا حققنا هذه الأمور الثلاثة حققنا هذه الكلمة الطيبة وهي لا إله إلا الله، التي معناها لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله وحده لا إله إلا هو. ولنتطرق لبعض الصور التي بها يضر الإنسان بهذه الكلمة أو يميتها. منها دعاء غير الله سبحانه وتعالى، دعاء غير الله. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعاء الكافرين سماهم كافرين لأنهم دعوا غير الله تبارك وتعالى، دعاء غير الله كفر، وسماهم الله كافرين. ومن أعرض عن دعاء الله كفر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي وإنما قال عن عبادتي، فالدعاء هو العبادة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدخلون جهنم داخرين والعياذ بالله. فلا يجوز لنا بأي حال من الأحوال أن ندعو غير الله تبارك وتعالى، فالدعاء هو العبادة مهما كان. من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سيد الخلق إلى أقل الناس، فضلا عن غيره من الكواكب والنجوم والأشجار والأحجار والدواب. وإنما نتكلم عن الناس، عن سيد الناس صلوات الله وسلامه عليه، لا يجوز أن يدعى من دون الله تبارك وتعالى، فكيف بغيره صلوات الله وسلامه عليه. لما سمع صلوات الله وسلامه عليه رجلا يقول: ومن يعصهما فقط، قال: أجعلتني لله ندا، جعلتني مع الله في ضمير واحد. ولذلك من الأخطاء الشائعة عند الناس وللأسف ترى في المساجد أحيانا أن توضع كلمة الله وكلمة محمد في مكان واحد متساويتان، هذا خطأ، بل الله فوق كل شيء سبحانه، ومحمد عبد من عباد الله، أكرم عبد على الله تبارك، ولكنه عبد لله، فالله فوق وكل ما عداه تحت. أو الميداليات التي تكون الله ومحمد، خطأ، هذا من الغلو، هذا من الغلو، هذا من الإطراء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، بل قولوا عبد الله ورسوله. لا يكون أبدا أحد بمنزلة الله أبدا أبدا لا يكون. لا بد أن نعلم أن الله فوق كل شيء. محمد صلوات الله وسلامه عليه عبد من عباد الله أكرم عبد على الله صلوات الله وسلامه، ولكنه عبد مخلوق وخالق كيف يستويان؟ لا يمكن أبدا. وكذا إما يضر بالتوحيد كذلك الذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصلي لربك وانحر، أي لربك أيضا. ملعون من ذبح لغير الله، هكذا يقول رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ملعون من ذبح لغير الله. الذبح عبادة لا يذبح إلا لله تبارك وتعالى. النذر عبادة لا ينذر إلا لله تبارك وتعالى. الخوف عبادة لا يخاف العبد إلا من الله تبارك وتعالى. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. العبد لا يخاف إلا الله جل وعلا، لأنه الوحيد سبحانه وتعالى الذي يملك النفع والضر. لو أن الإنس والجن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، فلما الخوف من غيره؟ لماذا نخاف من غير الله جل وعلا؟ إذا كان لا ينفع إلا هو ولا يضر إلا هو فلماذا نخاف من غيره؟ فالخوف عبادة، فلا تخافوهم وخافون. فلا يخاف المسلم إلا من ربه جل وعلا. دع عنك الخوف الطبيعي، إنسان يشير السلاح بوجهه هذا خوف طبيعي لا يضر، قال الله عن موسى وخرج منها خائفا يترقب، ما يضر، هذا خوف طبيعي. ولكن نحن نتكلم عن خوف السر، خوف القلب، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله تبارك وتعالى. الاستغاثة، أن يستغيث العبد بغير الله جل وعلا، لا يستغيث إلا بالله جل وعلا، فلا يملك أن يدفع عنك إلا الله سبحانه وتعالى. إن كنت تستغيث بإنسان في شيء يستطيعه وهو حاضر معك لا بأس، فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه ما يضر. تستغيث بإنسان يساعدك في شيء لا يضر. ولكن أن تستغيث بميت، أن تستغيث بغائب، كأنك تقول للميت إنك لم تمت ساويته بالله الحي الذي لا يموت، وكأنك تقول للغائب إنك أنت الله، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي لا يغيب سبحانه وتعالى. وهذا ضلال مبين وخطر جسيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى، هو الله، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، ونعرف وأن نعرف أن الله هو الذي يستحق أن يعبد، وأن هذه الكلمة الطيبة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه هي هذه الكلمة التي نعيش عليها اليوم، والتي يجب علينا أن نتعلق بها. فنسأل الله جل وعلا أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن نكون ممن يعرف لها حقها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى إن كانت في شيء يستطيع هذا العبد كما قلنا قبل قليل فاستغاثه الذي من شيعته هذا جائز. أما الاستغاثة بغائب أو الاستغاثة بميت أو الاستغاثة في شيء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى فهذه ردة والعياذ بالله، وكفر بالله جل وعلا. أما قضية أنهم يحققون للناس بعض ما يريدون فليكن ذلك، فليكن ذلك، فإن الله تبارك وتعالى ابتلى العبادة سبحانه وتعالى بوجود رأس الشر وهو الشيطان، ولو شاء الله أهلكه سبحانه وتعالى، ولكنه لما قال الشيطان لربه تبارك وتعالى أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فالقصد أن الشيطان موجود، ووسائله موجودة، وأتباعه موجودون، ومن أشهر أتباعه شياطين الجن، وهم الذين يحققون للناس ما يريدون إذا كفروا بالله جل وعلا. فإن حقق لك هؤلاء الشياطين، سواء كانوا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، إن حققوا لك بعض الشيء فقد خسروك كل شيء، وهو أنهم أوقعوك في الشرك والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى. إن آكل الربا يرى أنه يكسب من هذا الربا، والزاني يرى أنه يتمتع بهذا الزنا، وشارب الخمر يرى أنه يسعد بشرب هذا الخمر، بل إن القاتل يحقق بعض مراده عندما يقتل، ولا يعني هذا أن هذا حق. نعم. الشرك الخفي عند أهل العلم هو الرياء، وهذا يقال له أيضا بالشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، وإنما يضر صاحبه ويعكر صفو التوحيد في قلبه. واختلف أهل العلم فيه، هل هو داخل في قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أو ليس داخلا معه؟ والظاهر والعلم عند الله أنه ليس بداخل، وأنه لا يغفره الله تبارك وتعالى وإن كان من الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر أكبر من جميع الكبائر، ويكفي أنه يقال له شرك. فالشرك الخفي وهو الرياء وما شابهه لا يغفر للإنسان إذا مات عليه والعياذ بالله، بل إنه يعذب على قدر هذا الشرك، ولكن مصيره إلى الجنة لأنه ليس بخارج من الملة. وعلى الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن هذا الشرك. نعم. يقول: التفريق في السنة هل يجرح هذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله؟ هذا بحسب التفريق. إذا فرط في المستحبات فإنه لا يجرح هذه الكلمة، ولكنه يكون من المقتصدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن يقصر في السنة لا يصل إلى هذه الدرجة، وإنما يكون من أصحاب اليمين، ولا يكون أبدا من السابقين. وأصحاب اليمين لهم يعني منزلة في الجنة، والسابقون لهم منزلة ومنازل في الجنة. فالشاهد أن ترك السنة إذا كان يعني به ترك المستحبات فلا يجرح لا إله إلا الله، لكن لا يوصله إلى المنازل العظام. وإن كان يريد بترك السنة أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الفرائض أو الواجبات أو المستحبات، فهذا لا شك يجرح هذه الكلمة وقد يقتلها أيضا. هذا ليس من التطير، ولكنه لا شك أن الإنسان إذا فاتته صلاة الفجر فعليه أن يعيش في ضيق. بل كان السلف رحمه الله تعالى إذا فاتت أحدهم الصلاة يعزونه، يأتون يعزونه لهذا الأمر. فالأمر خطير جدا، الإنسان إذا فاتته الصلاة يعني فاتته حتى خرج وقتها، فإذا فاتته حتى خرج وقتها فلا شك أنه ليس بطيب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا فاته قيام الليل طيب، فإن الشيطان يكون قد بال في أذنيه، وأنه يقوم في يومه ذلك خبيث النفس كسلان. هذا إذا فاته قيام الليل فاتته صلاة الفجر والعياذ بالله، يقوم خبيث النفس كسلان. هذا واقع يخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا ليس من التطير، ولكن هذا واقع، وهذا يعني من العقوبات العاجلة التي من خلالها يتنبه الإنسان إلى أموره. نعم. لا تغسل المرأة إلا النساء، ولا يغسل الرجل إلا الرجال، ما عدا الزوجين فقط. الذي يجوز لك أن تنظر إلى عورته في الدنيا يجوز لك أن تغسله، ومن لا يجوز لك أن تنظر إلى عورته في الدنيا لا يجوز لك أن تغسله. فالأصل أنك لا يجوز لك أن تنظر إلى عورة أمك، فلا يجوز لك أن تغسلها، ولا يجوز لها كذلك أن تنظر إلى عورتك فلا يجوز لها أن تغسلك، وكذا الأخت وكذا البنت وهكذا. الزوجة لك أن تنظر إلى عورتها وهي تنظر إلى عورتك، لذا جاز لك أن تغسلها وجاز لها أن تغسلك، الزوجة فقط. والأصل في المرأة يغسلها النساء والرجل يغسله الرجال. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان في أذن المولود من حديث الحسن رضي الله عنه، ولكنه فيه كلام، فيه كلام وحسنه بعض أهل العلم، والأغلب أنه لا يصح، والأغلب أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإقامة فأضعف بكثير، يعني الإقامة في الأذن اليسرى، الأذان في الأذن اليمنى والأذان في الأذن بشكل عام، هذا جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم حديث حسن بن علي رضي الله عنهما، وكما قلت حسن والله، ولكنه العلم عند الله أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ترى عليه عمل السلف من الصحابة والتابعين. نعم، لا شك هو الذي يقول سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا، فالله معنا بسمعه وبصره سبحانه وتعالى، لا تغيب عنه خافية سبحانه في الأرض ولا في السماء. ولذلك قال أهل العلم إن المعية يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام، معية الله لعباده يمكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا المعية العامة، المعية العامة وهي لكل أحد، للمسلم والكافر، للبر والفاجر، للإنس والجن، لكل جميع، للجميع، هذه معية عامة، وهي مصداق الله تبارك وتعالى ما يكون، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أكثر من ذلك ولا أدنى، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فهذه المعية معية عامة، يعني معية العلم أن يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وإذاك ختم الآية الأولى بقوله إن الله بكل شيء عليم، وختم الآية بقوله والله ما تعملون بصير، بدأها بالعلم وختمها بالعلم. فهذه المعية العامة لكل أحد، وليس لأحد فيها مزية أبدا. وإذا قلنا تكون معية للمسلم والكافر والبرد والفاجر للإنس والجن ولكل أحد سبحانه وتعالى، وهذه تسمى المعية العلمية. وهناك معية أخرى وهي المعية الخاصة، المعية الخاصة بوصف، كما في قول الله تبارك وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة لكل من اتصف في هذا الوصف، وكل من كان من المتقين فالله معه، كل من كان من المحسنين فالله معه، كل من كان من الصابرين فالله معه. وهذه المعية تقتضي النصرة والتأييد والتوفيق والمحبة من الله جل وعلا. وهناك المعية الثالثة وهي المعية الخاصة بشخص، معية خاصة لشخص معين، كما في قول الله تبارك وتعالى لما قال له موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أنتما بالذات، وإن كان الله مع الجميع سبحانه وتعالى بعلمه، لكن أنتما أنا معكما، أنت يا موسى وأنت يا هارون معكما أسمع وأرى. فهذه هي النصر والتأييد والتوفيق، ولذلك ما نسيها موسى صلوات الله وسلامه، فلما أدركه أو لحق به فرعون فهو من معه، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، لأنه ما نسي هذه الكلمة من الله تبارك وتعالى لما قال إنني معكما، وقالها الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه محمد لما قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي أنا وأنت، معنا كفار مكة كانوا على باب الغار، لكن معي أنا وأنت الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. فهذه المعية خاصة بشخص، فهذه أفضل من الثانية لا شك، لأنه خص هذا الإنسان بالذات بالمعية. نعم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ووضع الخيوط والتمائم والجامعات ما يسمونها وغير ذلك، هذا كله من عمل الشيطان، هذا كله من عمل الشيطان، ما أنزل الله به من سلطان، بل لا يجوز الإنسان يتعلق بهذه الأمور، بل عليك أن يتعلق قلبك بمن يملك الضر والنفع وهو الله سبحانه. لا يجوز أن يتعلق قلب المسلم بغير الله جل وعلا، هو ربك، هو خالقك، هو المحيي، هو المميت، هو النافع، هو الضار سبحانه وتعالى، فلتتعلق به. نحن لا نقول لك اترك هذه السماء، ولكن نقول لك علق هذه السماء لمن يستحق أن ينفع ويضر. إن كنت تعتقد أن هذه السماء تنفع وتضر من دون الله فهذا شأنك ولست من المسلمين، وإن كنت تعتقد أنها لا تنفع ولا تضر وأن الذي ينفع ويضر هو الله فدعها إذا، ولا داعي لها. فهذه السماء من عمل الشيطان أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يدعو عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولما رأى رجع علقها قال: ما هذا؟ قال: هذه عن الوهن. قال: ما تزيدك إلا وهنا والعياذ بالله. لذلك على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور. إن كان يقول لا إله إلا الله فليتعلق قلبه بهذا الرب سبحانه وتعالى. وهذه التمائم هي قد تخدش هذه الكلمة وتجرحها، وقد تهلكها والعياذ بالله. إن كان يعتقد نفعها وضرها فهذا كفر وردة مخرجة عن الإسلام والعياذ بالله. وإن كان يعتقد أنها بها يعطي الله البركة فهذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. فالشاهد أنه لا يجوز له أن يعلق هذه التمائم، ويجب عليه أن يبتعد عنها. عافانا الله وإياكم منها.